نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
شيخنا مع اليوم سؤال تفاعلي حامل وطيس شوي
ما شاء الله.
سؤال تفاعلي يقول ماذا
نكأنا جرحا، يعني نكأنا جرحا عند الإخوة.
يقول ماذا تحب أن تقول لأصحاب دور النشر؟
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمه ولا. أما بعد، والله خلنا نشوف ماذا يحبون. هي أقرب ستكون الأجوبة، أنا متأكد كذا، شكوى منهم أكثر من كونها ماذا يحبون يقولون لهم. نعم، هات هات هات.
أستاذ الله بن هادي يقول أقول لأصحاب دور النشر الشرعية استحضروا النية الحسنة في نشر العلم النافع.
جميل.
وتواصلوا مع بعضكم لتوحيد الجهود في تبني ونشر المشاريع العلمية.
يا سلام، هذه نصيحة ممتازة وأنا أؤكد عليها وأثني. وأخونا الأستاذ وضاح ما شاء الله تبارك الله باع طيب في التعامل والتواصل مع أصحاب دور النشر، ونصيحة في محلها. ها،
يقول أيضا وأقول أصحاب دور النشر العامة كفاكم نشر الكتب المترجمة التي تنشر الإلحاد وتبني الأفكار المخالفة لديننا بحجة الانفتاح على الآخر.
شرحا، لا يحل مثل هذا، وهذا كلام صحيح، وتبقى لو حصل مثل هذا يبقى ينبغي أن يكون محدود التوزيع أو الانتفاع به لابد، أما فتحها لعامة الناس والجمهور هذا خطأ. نعم.
حمدي أبو عسكر يقول إعادة طبع الكتب النافذة من السوق لتفادي مبالغة في سعرها وتحقيق الكتب المدفونة بالمخطوطات عوضا عن إعادة تحقيق كتب لها طبعة جيدة، وإيجاد حلول لغلاء الأسعار مثل صف النص بطريقة تقلل عدد الصفحات وتقليل عدد المجلدات، أو إصدار طبعة اقتصادية أقل جودة لكل كتاب بالإضافة للطبعة الفاخرة.
صعب هذه، عطنا الأولى، عطنا
الأولى، إعادة طبعة الكتب النافذة من السوق لتفادي المبالغة في سعرها.
يعني هو قصده إذا نفذت الطبعة فيعيدون طباعتها عشان لا تبقى مطلوبة وتصير نافذة وتغالى في سعرها، وهذا صحيح. لكن احنا نقول للإخوة دائما الكتاب الجميل النفيس اللي فيه ناحية علمية عالية انت اصلا لا تفرط فيه، لا تنتظر حتى ينتهي ثم تبحث عنه يعني بالمضاوي بالكشافات ومن عنده نسخة من عنده نسخة. يا اخي ما دام نفيس حتى لو الحاجة ليست آنية له خذه، لان النفاسة هذا ما تنتهي بالنسبة لي، ما تدري متى تحتاجه. وهذا حصلت انا عن تجربة ولدي، بعض الكتب اشتريتها فعلا احتجتها حاجة كبيرة، لكن بعد 20 سنة 15 سنة يكفي انها لما اخذتها كنت انا مقتنع بان فيها يعني فيها نفاسة علمية، يكفي هذه اللي فيها، فهذه لا تتأخر فيها، لانه فعلا لو 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 انتهت الطبعة بعض الكتب ترى ليس من مقدور دور النشر إعادة الطباعة مرة أخرى، إما لأنها مطولة أو حصل إشكاليات في الحقوق، صار تنازع، صار ما حيقدر يطبعها، يعني أشياء أمور كثيرة جدا تأتي إلى هذه إلى الكتب هذه، فأنت لا تجعلها تتأخر، اشتري مداها نافعة. الثاني
يقول تحقيق الكتب مدفونة بالمخطوطات عوضا عن إعادة تحقيق كتب لها طبعة جيدة.
اي صحيح، يعني هو قصده لا تعيدوا الموجود لكن ابتدئوا جديد، هذا يعني ان الامر انف خلوه جديد، اطبعوا الاشياء الجديدة. هو صحيح، لكن ترى الذي خرج ان كانت ليس له طبعة علمية فيحتاج الى اخراج تخرج علمية. مع العلم يا ولدي انه كثير من اصحاب دور النشر يراعون قضايا معينة في المطبوع، يعني ليس كل ما يطبعونه هو للتميز العلمي، ترى ما مو هذا قليل، هذه المراكز البحثية تفعل هذا، والجهات اللي هي داعمة للنشاط العلمي بطريقة ما، مراكز الابحاث دراسات شيء من ذلك. دور النشر تراعي اشياء منها الحركة الاقتصادية عندها طلب السيولة، فتبدأ تذهب مثلا تطبع الكتب اللي هي مراجع في الكليات ونحوها، هذه مهمة لأنها تدر عليها
مقررات
اللي هي المقررات أو الشيء الثاني الكتب يسموها كتب الشعبية، يعني مطلوبة دائما، رياض الصالحين، تفسير ابن كثير، وانت ماشي يعني هذه كل أم الأرض تطلبها. فهي تطبع لها بهذه الطريق، تطبع لأنها تريد در مالي السيولة النقدية. ومع ذلك لو طبعوا مثل هذا فليتقوا الله عز وجل يخرج الطبعة المستقيمة.
الثالث قال إيجاد حلول غلاء الأسعار مثل صف النصف بطريقة أخرى وإيجاد طبعة اقتصادية طبعا.
والله أما تغيير صف النصف هذه حقيقة إشكالية يعني من بعضهم صح يبالغ في الفراغات والأبعاد بين الأسطر ومساحات البيضاء وهذا أنا معه صحيح وهذا أصلا اللي يفعل هذا واضح إنه ما عنده نظرة في خلايا الكتاب أو يبغى يكبر عشان يضع سعر كبير فيه أو يكون مثل المبرر له لغلاء السعر وهذا غلط لكن أما خارجة بالطريقة المنسقة حقيقة يعني كما ينبغي فإنه أنا ما أدعو أبدا لقرمطة الحروف يقعد يكون صغيرة كذا
قرمطة يعني تصغير
تصغير يعني. هو يقعد يضغط عشان يطلع شيء صغير جدا هذا ما يصلح صراحة لا في الآن ولا شيء هذا مؤذي للنظر حتى لو كانت نظرك طيب وهذا لا ينفع بعض يا ولد الكتب الحواشي يعني باعتبار تصغير الخط مقاس الخط اللي في الحاشية عن الأصل فيصغرونه فيجيبون طامة فيصير اللي تحت أصلا ما يقرب بسهولة يعني وهذا غلط أنا ما أدعو إلى هذا لكن أدعو إلى ترك المساحات إلى عدم ترك المساحات التي لا معنى لها والفراغات والمسافات وشيء من ذلك ها
إنسان يقول رسالتي
والله ولدي نصائح حامية هات هات هات
رسالتي لهم ألا يخرج العمل من عندهم إلا بعد الإتمام بدل ما يخرجون الطبعة ثم قصور يتلافونه في الطبعة الثانية ثم الزيادات في طبعة أخرى جميل. ثم التحقيق في طبعة ثم التحقيق مراجعة في طبعة
والله أخواننا في دور النشر يتحملوا إن شاء الله اليوم نصائح ترى لهم حاولوا تكتبوها وتعلقوها لكم يصير مثل الدستور هذا تنتبهوا لهذه هذا كلام صحيح وأنا يا ولدي لأني أعرف بعض أصحاب دور النشر يقولون هذا علانية يقول دف الطبعة الأولى وخلاص يعني لماذا نبقيها حتى نستدرك كذا دف الطبعة الثانية يا أخي غلط خاصة بعض الكتب تراها مطولة بالمجلدات انت اشتري الطبعة الأولى كيف تفعل وهذا من الأمانة لما أسأل عن بعض الكتب يقول لها تأخذ الطبعة الأولى للدار الفلانية أو الكتاب اللي خرج ترى مليء بالأخطاء يا إما ينتظر الثانية إن لم تخرج أو قل له خذ الثانية أو الثالثة وما بعدها بهذه الطريقة يا أخي من النصيحة فنقول لهم ما دام حصل أنه وصل عندكم نسخة جديدة ووقفتوا على أخطاء والله كبيرة يا جوهرية تصحيحات أشياء عدم التعجل ترى في التصحيح يا أخي الذي أبقاه سنين ما حد درى عن الكتاب عندكم يا أخي يبقوا كمان شهرين ثلاثة لأجل المراجعة والتدقيق ثم يخرج حاجة على مستوى نعم هذا صحيح نصيحة محلة ما شاء الله هذا أخونا ما شاء الله واضح أنه يعني محقحك منهم مضبوط
الأثر يقول أن يضعوا بعد كل باب أو فصل في الكتاب مجموعة من الصفحات الفارقة حتى يدون عليها طالب العلم ملاحظات أو في نهاية الكتاب يضعون هذا
صعبة هذه صعبة صعبة نحن قاعدين نقول لهم خففوا ورق تبغاهم يزيدوا صعبة ها
يقول والتجليد يكون قوي لا يتآكل مع الزمن وأن يضعوا الشريط المؤشر في بعض الكتب ليس فيها هذا الشريط الهام
يعني أما التجليد فأنا معه لابد يكون حاجة محترمة والحقيقة اللي لأنه هذا مؤثر وادي نوع الغرة ترى وطريقة الخياطة ونوع الخيط وطريقة اللملمة هذا كلها مؤثرة وهذا سبحان الله هم يعطون مدى زمني بعض يعني بعض البلاد عندها المطابع عندها تعبانة يعني سبحان الله أصلا سبحان الله هم تبغى تقول هذه طبع في البلد الفلاني بتعرفها على طول وهذه لا هذا والله محل الفلاني حتى البلاد مثلا طبع في لبنان مش كل لبنان سوا بعض يقول هذه طبعة فلان مشهورة يعني صارت يعني علم على الجودة مثالها يعني فهذا صحيح لكن أما اللي هي خيط واللي تقول عنها وأشياء هذه أشياء فنية يعني ها
وعبد الوهاب يقول أقول لهم ثلاثة أمور احرصوا على حسن توزيع الكتب وتوفرها في مختلف الدول العربية
والله جميل حسن التوزيع مطلوب وأنا حتى طلاب العلم والباحثين ومن يريد نشر أبحاثهم فلما يستشيروني في بعض النشر أقول له ترى ويقول لي الدار الفلانية أقول له لا تذهب هذه ميتة هذه لا تنشر كتابك خذ روح الدار الفلانية هذه تحضر المعارض الدولية ولها وكلاء ولها موزعين وتنشر كتابك وانت همك كتابك انتشر ما انت تعبان عليه أصلا وتريد أن الله ينفع بهذا الكتاب ويدعو لك الناس بالخير وهذا صحيح وهذا ينبغي أن يلتفت لها والتي لا تحسن التوزيع تقول الله نحن ما عندنا فكرة التوزيع لأن التوزيع شيء غير الطباعة التوزيع ومتابعة الموزعين هذا شيء ثاني يبغى له تتبع ثاني في طريقة معينة اللي ما تحسن تدخل مع دار تحسن التوزيع وتعطيها نسبتها لكن لا تبقى خاملة نعم
الثاني يقول اهتموا بنشر الكتب المتميزة وإن لم يكن أصحابها مشهورين
هو هذا كمان كلام صحيح وسديد في محله لكن المشكلة ولدي دحين تقول الباحثين والمحققين والدارسين والمؤلفين المتميزين الآن يجون متميزين ويكتبون بس أحيانا في علوم دور النشر تخشى منها يعني علم أصول الفقه ترى يخشون من الطباعة من كتب الأصول يقول لك هذه ما يتخذ إلا متخصص وكذا ويتحاموها ويتحاشوها بهذه الطريقة وبعض القضايا يعني المعينة بهذه الطريقة ولهذا وجود الجهات المانحة أو الأوقاف الداعمة لطباعة الكتب مهم جدا لأن الكتاب النفيس العالي الجودة من المؤلف أو المحقق أو أي مكان لا ينبغي أن ينحبس مع وجود الوفرة عندنا في عالم الطباعة اليوم. وإخراج إذا ما خرج متى يخرج؟ وإن شاء الله يهيئ الله لو ما يخرج، لكن وجود داعم له ترى هذا جدا مهم. ها
الأمر الثالث يقول: اقترح بعد مرور 10 سنين أو 15 سنة أن يرفع الكتاب على النت مجانا ويكون ضمن كتب المكتبة الشاملة ليعم نفعه ويبقى خيره.
والله عاد هذا نحن ما نقدر نقول، نحن نتمنى
اقتراح،
نحن نتمنى طبعا. هذا أولا هذا فيها إفادة للدار الباع الناشرة، وإفادتها بيكون بطريقة أنه كتابها ينتشر، لكن هم تعبوا عليه ودفعوا فلوس، كيف تحصل ماديا؟ ممكن ينزل تطبيق وفي له مثلا التطبيق بيكلا مثلا بريال أو شيء، ممكن بهذه الطريقة أو كل سنة جدد بريال، يعني ممكن. يعني
هو اقترح بعد 10-15 سنة يكون يعني حصلوا مثلا ما دفعوا فيه،
المحقق والباحث نفسه ليش ما يرفعها؟ أصلا دار ما تقدر ترفعها إلا إذا اشترت الحقوق صار ملكها، لكن الباحث والمحقق لم يرفعها بعد ما انتهى العقد، غالب العقود 5 سنين إذا انتهى، ولا بعض أقل 3 سنتين إذا انتهى يرفع إذا كان، لكن أما 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 لو أما لما يريد يبغى بعض ترى أحيانا من الصيانة لها لا ترفع، تبقى بطريقة معينة، ترى هذا أحيانا ربما النظرة تكون لصالح الكتاب أصلا إنه ما يرفع، ربما ليست كل كتب بعضها. نعم
عبد الله بن طالب يقول: أقول لهم اتقوا الله وأحسنوا ما تنتقون من الكتب، فلا تطبعوا إلى الكتب الرصينة والأبحاث القيمة، واحرصوا على الجديد الذي لم يطبع من قبل، انتقوا أجود أنواع الورقة.
جميل إن شاء الله، وهم أم بإذن الله والحمد لله كثير منهم والله الحمد مما أعرفهم شخصيا ما شاء الله تبارك الله على يعني ديانة وخلق ولو نزكيهم على الله، وهم حريصين طلع على هذه، تبقى أمور عوائق معينة أحيانا خارج عن أيديهم. يعني أنا الحين لا أبرر لهم بقدر ما أن حقيقة الواقع وهو دفاع يستحقونه أصلا، وأنا أشكرهم جميعا الحقيقة لأنهم الحقيقة متجاوبين، يعني ما شفعنا لكتاب وكذا إلا جزاهم الله خير، ما يردون، خاصة أنه ترى هؤلاء أصحاب دور النشر يحتاجون إلى شخص يزكي لهم الكتاب يثقون به هو أصلا. أحيانا إذا جاء واحد غير معروف باحث ولو كان متقنا وهو كتابه الأول، يعني ما له إصدار من قبل اكتشف به، يعني هذا الأول مثلا، هذا ولد هو صاحب الدار لما تأتي له وفي علم من الله أعلم من أي العلوم، يعني من العلوم التي غير رائجة مثلا وغير مطلوبة كثيرا، فيأتي وقطعا سيتوقف صاحب الدار الأول والثاني والثالث ما لم يكن به علاقة وصلة خاصة يعني به، حينئذ يحتاج إلى مثل ما قال النحاة إلى مسوغات الابتداء بالنكرة. لازم من شيء يعرف صاحب الدار إما بقيمة الكتاب، أصحاب دور النشر أصحابه ما هم طلبة علم يحتاجون من يعرف بهم الكتاب وقيمته العلمية وشيء من ذلك.
وأستاذ لولو تقول: نرجو منهم مراعاة فئة المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية لتوفير إصدارات بحيث لا معهم تمكنهم الاستفادة من النتائج العلمية.
يعني هذا خارج عن نطاق السؤال، والسبب أنه هذه أصلا كتب خاصة لهم، ولا دور النشر كلها ما تتولى هذا أصلا، طباعتها هذه طباعة خاصة بجهات معينة معروفة خيرية تقوم بذلك.
أيوب الأخضار يقول: أنتم على ثغر عظيم وارثوا الإسلام اليوم في حوزتكم،
صحيح،
فاتقوا الله في تراث الأمة واتقوا الله في عقول المسلمين، قل من لا يحسن التحقيق فهو لا يحسن التحقيق، وكفاكم عبثا بكلمة التحقيق.
كفاكم ابتدالا لها. يلا عجل عجل.
الخليل يقول: أن يكثر من طباعة الكتب يعتنوا بها جيدة. وأبو فاطمة يقول: الرجاء إخراج بعض الكتب العلمية المفيدة النادرة وتحقيقها بعناية، مثل كتاب مختصر صفحة علماء الطحاوي، كتاب صوت للصرخسي.
واضح.
عبد السلام يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الظهر الأسعار يعني تكلم عنها. ويونس السيابي يقول: أحب أن أقول دور النشر أرجوكم لا تختاتوا، قال من الكاتب أظن يقصد من الكتاب. أحمد الشاذر يقول: أتمنى أصحاب دور النشر خروج طبعتين لكل كتاب، طبعة تجارية مخفضة في متناول طالب العلم يستطيع شراء أي أحد، طبعة أخرى فاخرة لما يهتم بنوعية الطباعة.
طبعا هذا صعبة من جهة، ولكن ترى بعض الدور تفعلها، تطبع طبعة بيروتية فاخرة أو طبعة مصرية شعبية يعني يكون فاخرة، وغالبا ترى معرض مصر هو مضنة الكتب الرخيصة، يعني أسعار رخيصة مراعاة للحال والوضع ومدريش غالبا، ولهذا كثير منهم يؤخر شروه للكتب إذا أراد أن يشتري لين معرض مصر ويروح من هناك يغرف غرف، لأنه يكون أسعار أصلا أصحاب الدور ناشي مراعين يعني، فيعني فليؤخر الإنسان شراء بعض الكتب إلى معرض مصر، لكن بعض الحقيقة أسعارها ما تتغير، يعني هي هنا ولا هناك صدق يعني. في باقي؟ ما شاء الله اليوم من أكثر الأيام سؤال تفاعل فيها مشاركات هو اليوم، وهذا كمان لو طالت المدة هذا كان كل واحد جاب اللي عنده، لكن ترى النصائح هذه أو الرغبات، خلينا نقول الرغبات، تراها هي أشبه ما تكون بالمحبة لأصحاب دور النشر، إنهم يرعوها، لو رعوها ترى إن شاء الله فيها خير لهم وللمنتفعين للمؤلفين ودور النشر والحركة العلمية إن شاء الله. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي أحد المشاريع الكبيرة الضخمة الفخمة، هو سيكون ضخما إذا تم إن شاء الله بإذن الله، وهو يعني إذا خرج يعني سيقارب 20 مجلد أو أقل بقليل أو نحوها، لكن هذا من ناحية الضخامة. أما من ناحية الفخامة فهو أن العمل قد أوكل أصلا لرجل خبير بالمخطوطات العربية وكتابتها وفهرستها مع إتقان لهذا الباب ومعرفة تامة بقراءة المخطوطات واستخراج المعلومات منها ومعرفة خطوط العلماء والقرون التي كتبت فيها وأشياء، ومتخصص يعني كبير المفهرسين الموجودين في دار الكتب المصرية مع خبرة تامة في الباب، وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد عبد الفتاح الأزهري أبو المنذر، وفقه الله، ويقيم دورات علمية، ترى ولدي موجود، ترى موجودة على اليوتيوب وكذا، وأنا أنصح بها لأجل المتانة العلمية التي فيها والعمق العلمي اللي فيها. هذا أحد المشاريع، هذا مشروع رام فيه مركز تفسير بالشراكة مع إيكال العمل للشيخ صالح الأزهري، أن يقوم بفهرسة كل ما يتعلق بعلوم القرآن أو الدراسات القرآنية عموما مما يوجد من المخطوطات في الدور المصرية، المكتبات المصرية، وضحت، ويفهرس المخطوطة فيها المخطوطات المصرية، يجمع المخطوطات المصرية في البلاد المصرية في المكتبات المصرية المتعلقة بالدراسات القرآنية، فجمع جاء وهو العالم بها، جمعها وجرد كل المكتبات العامة والخاصة والزوايا والتكايا وأشياء، وجمع ما وقع تحته، وقع عنده شيء كم هائل. فلهذا شوف من ميزة هذا العمل، وهذا من محاسن هذا العمل، شوف هذا أول حسنة، أن ما فيه من معلومات قد وقف عليها الشيخ صالح الأزهري وقوفا شخصيا واطلع عليها فكتب عن دراية ومعرفة، وليس عن نقل من كتب أخرى أو فهارس أخرى أو معلومات من هنا وهناك ولا بطاقات ولا غيرها، فهو الذي وهو القائم على أصل فهرس دار الكتب المصرية وغيره، فهو الذي يأتي بالمخطوط ويطلع عليه ويرحل لتلك المكتبة ورحل للتي بعدها ورحل ووقف على المخطوطات بنفسه واستخرج الكتب المعلومات من النسخ الأصلية لها، وهذا ميزة في هذا الكتاب الآن. أمر الثاني أنه استطاع أن يصحح كثير من الأخطاء الواردة في الفهارس المطبوعة للكتب للمكتبات المصرية، وهذا جميل جدا، وقعوا في أوهام أخطاء أشياء مع ذلك. الثالث الفوات الذي حصل، فإن بعض الكتب الدراسات القرآنية فاتها المفهرسين لبعض المكتبات، مثل مكتبة المكتبة الأزهرية، فهرس المكتبة الأزهرية، فهرس دار الكتب المصرية، فهرس المكتبة الفلانية، فاتهم أشياء من المخطوطات المتعلقة بعلوم القرآن وبالدراسات القرآنية لم تدخل الفهرس المطبوع إطلاقا. شوف هذا استدراك وانت ماشي، مزايا مثل هذا الفهرس كبيرة جدا، خاصة يعطي إلى مثل هذا الخبير. أما الفهرس هذا البني أدينا لما جمع المخطوطات التي متعلقة بالدراسات القرآنية بدأ يقسمها على العلوم، حاول أن يأتي إلى كل علم من علوم القرآن، التفسير على جم، المتشابه على جم، الإعراب على جم، معاني القرآن على جم، الغريب، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، والقراءات، كل واحد هذا عناوين الآن عندنا في علوم القرآن، كل واحد يجمع تحته، ألا قسمها، يجمع تحته العناوين والمضامين التي تحت هذا الموضوع أو العنوان الكبير، ثم بعدها في الداخل يرتبها أبجديا على الحروف، وبدأ بهذا العنوان. هذا المجلد الأول عندنا، شوف عنوانها، العنوان الكبير، هذا العنوان الكبير الأصل، وهو بعنوان مخطوطات الدراسات القرآنية بالمكتبات المصرية، بين قوسين دراس فهرسة وصفية، والمقصود بالوصفية أنه وصف دقيق لمعلومات، لكل ما يحتاجه باحث لمعرفة هذا المخطوط وما يتميز به وما فيه من معلومات يمكن تفيده في البحث والدراسة. وهذا الأول خرج عندنا، جعل له هذا العنوان، مخطوطات الكتب الجامعة لأنواع من علوم القرآن وفضائل القرآن وآداب حملته. هذا الأول جمع بهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خبير المخطوطات العربية صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري، وفقه الله، قام وجمع كما قلت لك وقوفا على نسخ الخطية بنفسه وإعطاء المعلومات، كتب المقدمة، وهذا من محاسنه، أهم دور الكتب المصرية، دور الكتب المصرية الضخمة الكبيرة، أعطى عنها نبذة تاريخية. دار الكتب المصرية مثالها، إطلالة على المكتبات المصرية. دار الكتب بداية بدأ بدار الكتب المصرية لأن تحوي يقول قرابة 90,000 مخطوط أصل، هذه أعطى نبذة عنها، نشأتها، ما تضمنتها من اللي يسميه رصيد، يعني الكتب الموزعة عبر الفنون والكتب الموجودة داخل المكتبات الخاصة كما هي، ثم يعطي نبذة تاريخية، طريقة الاستفادة الاستفادة منها، طريقة الفهرسة والتقسيم والانتفاع والخدمات التي تقدمها والتماشي. وهو أصلا ما شاء الله تبارك الله خبير بها، لأنه يعني أحد أعضائها القائمين على نفع الناس منها. ثم المكتبة الأزهرية بعدها تأتي قرابة 50,000 مخطوط فيها، وفيها بعد ذلك وقس على هذا الطريق والمنوال مجموعة من المكتبات المصرية ذكرها، وذكر منها نبذة تاريخية أنا مختصرة. أنا أتمنى من الشيخ أنه هو يكتب جزءا لنا في تاريخ المكتبات وخاصة المصرية منها، وواقف على تاريخها بمعنى الكلمة، ويستخرج معلوماتها التفصيلية ترى من قضايا، من المخطوطات، من وثائق، من أشياء أثرية مكتوبة عليها، وإن شاء الله أنه يربي الطلب. بعد ذلك ذكر عقبات لكل باحث عن هذه المخطوطات والمعلومات عنها، ما هي العقبات التي تعتريه، وذكر مجموعة من العقبات، والعقبة الأولى، الثانية، الثالثة، طبعا من أهمها ذكرنا بعضها أن ليست كل الكتب مفهرسة، أن الفهارس المطبوعة فيها أخطاء، فيها فوات، فيها معلومات غلط، ومن تماشي بهذه الطريقة أنها مفرقة أيضا وتحتاج إلى جمع. شوفها العقبة الثانية الثالثة، ما شاء الله هو يشرحها كأنه يشرح للطلاب ماذا ستواجهكم من عقبات. طبعا هو هذه العقبات ذكرها ترى الغرض منها، الغرض منها أن استدراكها في هذا الفهرس، يعني تجاوزها، بحيث الواقف على هذا الفهرس اللي بين أيدينا لا يصطدم بشيء من هذه العقبات. ثم جاء بعد ذلك وكتب في قرابة 20 صفحة طريقته في فهرسة فيما سوف يعمله في المخطوطات والمعلومات التي استخرج عنها، طريقة تفصيلية إلى معلومات دقيقة، من لا يترك شيئا مما يحتاجه الدارس الباحث، ليس مما يحتاجه المحقق، المحقق معلوماته أوسع لصاحب الدراسة والتحقيق، أما هنا يحتاج الواقف على المخطوط ماذا يحتاج من معلومات، مقدمات، ما ترك شيء من العناوين إلى نوع الحبر إلى التملكات إلى وقفيات إلى مقدمات إلى خواتم إلى نساخ تواريخ نسخ وأشياء كثيرة، تملكات وهكذا، طباق، سماع، إجازات عليها، وانت ماشي وفقه الله. ثم بدأ بعد ذلك عندنا هذا كما ترى، بدأ هذا بداية أول مخطوطات الكتب اللي عندنا، ويرتب حرف الألف، شايف حرف الألف بشال بالي أخوة، ها بدينا الآن يرقمها ترقيما، يأتي بالكتاب بالعنوان ويلا بسم الله، وهذا أوله. طبعا هو يشير إلى الترجمة إذا كانت في الإعلام خاصة اكتفي بها، وإن كانت في غيره ذكر إن كان بعد عن كحال رضا كحال وغيره. ثم هذه معلومات الكتاب، معلومات دقيقة، وأحيانا يأتي بصور، مصورات ممتازة، بعضها استعمل فيها الألوان، شوف هذه الألوان استعمل فيها يعني ملونة، نسخ ملونة، أنا أقول ليتها كلها ملونة، وليتها كلها أتى بصورتها، يعني بعضها جميلة. شوف هذه طبعا جزاء الله خير نماذج، كل الفهرس على هذا المنوال حرف الباء بعده، وقس على هذا، ثم خدم الكتاب بعد ذلك المجلد، كل مجلد في آخره فهارس تفصيلية لكل المعلومات المبثوثة في الداخل، فهرس العناوين، فهرس المؤلفين، فهرس النساخ، فهرس الملاك، فهرس الموقفين، فهرس كذا، وضحت الفكرة؟
جميل،
مليء جميع، جزاء الله خير. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهذا هو المجلد الأول. طبعا هذا المجلد الأول تلاه المجلد الثاني، هذا شوف المجلد الثاني تحت العنوان الكبير الذي عندنا اللي هو مخطوطات الدراسات القرآنية بالمكتبات المصرية، فهرس وصفي، هذا الثاني أخذ هذا العنوان، فيه توجد من دراسات القرآنية هذه اللي هو مخطوطات كتب مفرد، كتب مفردة لنوع من أنواع علوم القرآن، ذكر في الداخل أنواع المفردات من علوم القرآن وكل واحد منها على نفس المنوال، لكن احتاج هو يقول أنه في المقدمة أن يذكر نبذة مختصرة لطريقة عملي بالفهرس، حتى لا يحتاج الذي سيأخذ هذا الجزء. شوف هذا منهج الفهرسة، اختصر فيه الكلام المطول اللي كان في المجلد الأول، والسبب يقول ربما كان حاجته إلى المجلد الثاني فلا يحتاج يأخذ الأول، لأنه سيكون مشروع طويل عندنا ما شاء الله. هو ذكر المقدمة الآن مما الآن تعنى له في كتابة العناوين لعلوم القرآن 14 مجلدا، يعني حسب الموجود الآن
ما شاء الله.
يقول القراءات ونحوها لسه ما دخل فيها، وسيمشي إن شاء الله في الموضوع هذا الثاني. والثالث أيضا هذا ضمن هذا المشروع الكبير، وهو بعنوان مخطوطات الكتب المصنفة في غريب القرآن ومفرداته ووجوهه وتناسب آيه وسوره، وهذا المجلد الثالث أيضا كلها من إصدارات مركز تفسير. وهذا الرابع عندنا وعنوانه مخطوطات الكتب المصنفة في إعراب القرآن ومعانيه وإعجازه ومعرباته، وهذا الرابع من إصدارات مركز تفسير. والخامس وهو آخر ما صدر حتى الآن فيما أعلم وما بين يدي بعنوان مخطوطات الكتب المصنفة في تفسير آيات الأحكام وتأويل مشكل القرآن وتوجيه متشابهه. وهذا الخامس كلها من إصدارات مركز التفسير وكلها قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد عبد الفتاح الأزهري وفقه الله.
شيخنا هذه الفهرس يعني كنز للباحثين اللي يريدون تحقيق مخطوطات يقول إيش نحقق إيش نحقق، يدعون لمثل هذا الفهرس سيجدون إن شاء الله.
ليس للباحثين فقط، طبعا فيها معلومات ثرية يحتاج ربما أحيانا معرفة أشياء خارج عن نطاق بحث مخطوطة نفسها بعينه، يعني ربما قد يقرأها أحيانا غير المختص في هذه ويستخرج أشياء يحتاجها فيمر عليه على معلومة معينة لراوي لسند لشيء وقد كان يبحث عنه من قديم. فمثل هذه عدم إضاعة مثل ما كتب من فوائد في الحواشي وإخراجها في المخطوط، لكن أيضا في شيء آخر أيضا يحتاجه من أراد أن يقوم بفهرس حتى يقتدي مثل هذه الفهرس النافعة يكون عنده شيء يعني يضيء له الطريق. هذا أيضا آخر الشيخ ما شاء الله عقلية ولادة للمخطوطات وفارستها. هذا فهرس أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد عبد الفتاح الأزهري أن يخدم فقه الحنابلة بمثل هذا الفهرس ويستخرج لهم من مكتب من المكتبات المصرية ما الآسف أي نعم المكتبات المصرية ما يتعلق بفقه الحنابلة وأصول الفقه عند الحنابلة والقواعد الفقهية عند الحنابلة. وألحق بهم الظاهرية يقول لأنه في مصر وجد كثيرا ما يدخلون كتب الظاهرية مع كتب الحنابلة وهذه فيها بيان يعني الحنابلة خط ظاهري. المهم جاء إلى هذا الكتاب والذي طبع في مجلدين من إصدارات لطائف الوقفية لطائف وفقهم الله سماه الفهرس الوصفي لمخطوطات الفقه الحنبلي وأصوله وفقه الظاهرية بالمكتبات المصرية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري وفقه الله في هذا الكتاب ذكر طبعا العقبات وما يوجد من الشكوى التي سبق بثها مطولا في ذاك الفهرس الأول حق ذهاب القناة موجودة، وزاد أشياء يعني منها كمان أيضا مثلا يقول بعض كتب الحنابلة موجودة ضمن كتب الفقه المذاهب الأخرى، يجد كتب حنفية الكتاب حنفي أول في الوسط يجد كتاب حنبلي عند كذلك في فقه الشافعي المالك بهذه الطريقة. عجيب. أيضا من العجائب يقول برضو تجد بعض الكتب بدايتها أوراق فقط حنابلة وباقي كله غير حنبلي شيء ثاني أو يقول بداية والبقية حنابلة، يقول هذه كلها يقول وما أكثر ما صنف على أنه لمؤلف مجهول وهو في فقه الحنابل أصلا. وهذا كثير، هذا غير الفوات طبعا والأخطاء في الطبعات في المعلومات الفارس التي خرج لها فارس من دور النشر واستدركها هنا وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين وهو على غرار الأول قسمها إلى ثلاث فصول أو ثلاث أقسام، قسم للأصول الفقه الحنابلة وقواعد الفقه عندهم، والثاني لفقه الحنابلة، والثالث عنده جعله خاص لفقه الظاهرية، ثم رتبها على الحروف وتكلم عن طريقة الفهرسة وماذا سيصنع. هذا مثالها، لكن طبعا أنا ما لماذا في فقه الحنابلة هنا ما في ولا لوحة شفتها ملونة كلها أسود وبيض، لاحظ هذه جزاء الله خير طبعا هذا الذي استطاعه يعني أنا أظن كذلك والله أعلم هذا الذي تيسر له وجزاء الله خير، يكفي أنه أخرج لنا معلومات عن كتب حنبلية ما كانت أصلا معروفة لولا أن الله تعالى يسرها له، ثم خرج في هذا الكتاب مجلد كتاب في مجلدين من إصدارات مؤسسة دار لطائف بالكويت جزاهم الله خير.
أستاذك شيخنا مداخلة
نعم
مع الأستاذ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري خبير المخطوطات العربية، حياك الله أستاذ صالح.
حياك أخي الكريم الله يحفظك ويبارك فيك.
نرحب بكم في هذه الليلة وأنتم قامة علمية معروفة في فارس المخطوطات، نود أن تحدثونا عن كيفية لقائكم للمخطوطات أو العلوم التي تفهرسون مخطوطاتها وكم بالظاهر خرج لكم من الفهارس حتى الآن.
يا أهلا بكم سيدي وشيخنا الشيخ عبد الله الله يحفظكم ويبارك فيكم وشكر الله لكم.
أكرمك الله.
والله حقيقة بداية اعتنائي بالمخطوطات كان بابن المبرد يوسف بن عبد الهادي نحاس بن عبد الهادي المتوفى سنة 909.
ما شاء الله صاحبنا.
لاحظت أن عددا من مخطوطات ابن المبرد كبير مختبئ في بطون المجاميع المخطوطات اللي موجودة في المكتبات المصرية.
ما شاء الله.
وهذه الرسائل لاحظت أنها بخط يدي.
صحيح.
ولم تذكر عنها الفهارس شيئا، والمعلومات المقدمة عن كتب ابن المبرد في هذه الفهارس كانت معلومات فيها أخطاء كثيرة جدا، ومن أهمها أنهم لم ينتبهوا لما ذكروه، يعني أكثرها لم يذكروه.
صحيح.
لكن بعض الذي ذكروه لم ينتبهوا أنها بخط يده.
صحيح.
فبالتالي أتت من هنا هذه الفكرة، لكن رأيت أن هناك دوائر كثيرة من المشتغلين بحسب مقابلتي اليومية لهم يريدون معلومات يعني قلت يعني أقول دائما أن الزمان تطور. قديما كان الناس يبحثون عن عنوان ليحققوه،
صحيح.
الآن ظهر عندنا أنماط من الباحثين كثر يحتاجون معلومات، هذه المعلومات ماتت داخل المخطوطات. لذلك أنا أقول دائما أن الفهارس هي التي ظلمت المخطوطات وظلمت المكتبات
والباحثين،
يخرج وظلمت الباحثين طبعا، لأنه مكتبة مثل دار الكتب المصرية مثلا هي فيها من نفائس المخطوطات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من 85,000 عنوان لمخطوط أصلي، آلاف المخطوطات، مئات المخطوطات بلا مبالغة بخطوط مؤلفيها، آلاف المخطوطات عليها آلاف طباق السماع، خطوط العلماء بالتحشية إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة جدا. فمن هنا أتت فكرة إنه الإنسان يوقف، يكون هو حلقة الوصل بينه وبين الباحثين، إنه يخرج هذه الكنوز إلى الباحثين بحسب ما ييسر الله عز وجل له من العمر من الكتب.
مساك الله بالخير.
انطلقت بعد ابن المبرد إلى فقه الحنابلة، وحياك الله الله ومساك يا أخي الحبيب.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك، سعداء جدا بمداخلتك ونتشرف بذلك. والحقيقة أنت قامة علمية في هذا الباب ما شاء الله تبارك الله. أنت شيخ، أنت استبقت وذكرت ابن المبرد، أنت ذكرت أنه عندك مشروع كبير في ترجمة موعبة لابن المبرد أو المبرد، أنت تختار ابن المبرد بحكم ما وقفت عليه يعني من نسخة خطية، لكن تحاول أن تستخرج قضايا الترجمة مما وقفت عليه من المخطوطات والمعلومات المتناثرة هنا هناك. ما أين أنت من هذا المشروع؟ تم وين وصلت؟
للأسف أنا ما أكملته للأسف الشديد.
الله المستعان.
ما أكملته لأني شغلت بتلميذي ابن طولون الحنفي. لأن ابن طولون الحنفي بمثل ما أصيب به ابن المبرد، فصنعت أيضا فهرس على نفس الغرار، وحاولت أني أنتقد من بطون الكتب والمخطوطات ما يفيده، بحيث أن صورة ابن المبرد عندي يعني تكتمل.
أحسنت.
وجدت في الفترة الأخيرة عدد كبير جدا من كتب ابن المبرد بعد فتح المكتبات بدأت تتزاحم المعلومات.
جميل.
فالحمد لله يعني شغال فيها وبدأت أجمع معلومات، بس دائما أنت تعرف آفة يعني طلب الكمال عند طلبة العلم والباحثين،
صحيح.
لكن الآن إن شاء الله رب العالمين نحاول أن نخرج ما بأيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى.
أنت لك مشروع يا شيخ صالح
قريبا بإذن الله،
سميته مشروع مع المخطوطات العربية، كنت أخرج منها الجزء الأول قبل كذا سنة، وهو عبارة عن انتقاءاتك مما تجده على حواشي وغواشي وشيء وظهور المخطوطات اللي وجدتها. أين وصل هذا المشروع؟
الحمد لله الآن العدد الثاني من المشروع، الحمد لله المجموعة الثانية اكتملت الآن
ما شاء الله.
سميتها رائق التقييدات على ظهور وغواشي وحواشي المخطوطات. إن شاء الله رب العالمين يخرج في مجلد أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون في قراءة أنيقة بإذن الله، وانتهى تماما الآن، هو الآن في الإخراج الفني بإذن الله رب العالمين بإذن الله صلى الله عليه وسلم يعني يعين.
طيب فهرس الدراسات القرآنية ما شاء الله، انت ذاك المقدمة 14 اللي فهمته انك منتهي منها، يعني هذه الخمسة دفيتها، الباقي وينها؟
في مجلدين خلاص خرجوا من الإخراج الفني، انتهوا تماما.
تمام.
المجلدات الأخرى عندي فكرة، طبعا أنا ذكرت في المقدمة، ثم تطورت الفكرة وظهرت أشياء أخرى كثيرة جدا
ما شاء الله. جميل.
فمنها مثلا المخطوطات، طبعا انتهيت تماما وخرج من إخراج الفني ورقم الإذاعة وكل شيء، المخطوطات المتعلقة برسم القرآن والضبط.
جميل.
هذا في مجلد كبير.
جميل.
وأيضا المخطوطات المتعلقة بالعد والتجزئة والوقف والابتداء أيضا في مجلد كبير.
جميل.
الحمد لله أنهينا أيضا المخطوطات المتعلقة المفردة للبسملة الشريفة وحدها،
ما شاء الله.
ظهر عدد هائل من المخطوطات التي أفردت للحديث عن البسملة من مختلف العلوم، وهذا إن شاء الله بعمين يصدر في مجلدين كاملين، وانتهى تماما بحمد الله سبحانه وتعالى.
يا أبا المنذر، الكتاب كالعبد المكلف، ما دام حيا لا يرفع عنه القلم.
أحسنتم.
هذا اللي تقعد تقوله الآن، لما تقول ظهر لي أنه فيها أشياء استطعت أن تستدركها فيما يأتي، سبحان الله طبيعة العمل. وهذا وأنت صرت تضحها في كل مجلد يخرج لك.
الله يحفظكم
ويبارك فيك. طيب يا شيخ، ما قلت أنا كم إصدار لك حتى الآن، كم أخرجت من كتب؟ لأنه لك تحقيقات ولك أشياء أعمال علمية أخرى.
والله كثيرة، لكن منها فيما يتعلق بأمور التحقيق.
نعم.
عدد من كتب ابن المبرد صدرت عن وقفية لطائف عند محض الفرحة بفضائل طلحة
سيأتينا إن شاء الله،
ومحض المرام في فضائل الزبير بن العوام. كانت هناك سلسلة فكرة كنت يعني أخينا فيصل العلي حفظه الله لما كان مديرا
نعم
او رئيسا لتحرير مجله وعي الاسلامي،
نعم صحيح،
اقترحت عليه ان يكون هناك سلسله طريفه تصل الى عموم المسلمين المشتغلين المثقفين ليس المتخصصين.
جميل.
هذه السلسله تقوم على فكره، على الفكره التاليه: مجله الوعي الاسلامي الكويتيه كان اقترحت عليهم ان هم يوزعوا كتابا هديه مع المجله.
جميل.
يكون كتابا تراثيا اشترط فيه ان يطبع لاول مره، وأن يكون موضوعه يناسب عموم المسلمين بحيث نحن نقرب ذلك التراث للمسلمين.
أحسنت.
فصدرت سلسلة ذخائر الوعي الإسلامي.
صحيح.
أصدرت فيها العدد عن كتاب العطار المختصر النووي على الدين العطار.
صحيح.
تلميذ الإمام النووي عليه رحمة الله.
نعم.
شرح حديث المسلسل بالأولية.
نعم نعم.
ثم رسالة أخرى لابن المبرد اسمها نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام. ثم رسالة ثالثة عن الإسراء والمعراج، السراج الوهاج في ازدواج المعراج لابن ناصر الدين الدمشقي، ساق فيها قصة المعراج بطريقة أدبية ميسورة يستفيد منها عموم المسلمين. ثم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن محمد المنبيجي الحنبلي الصالحي، ساق فيه قصة المولد، قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة الحقيقة أعجبتني جدا، لأنه الرجل كان ينتقل المادة ويبتعد عن الموضوعات.
طيب.
أفضل من غيره.
طيب طيب يا أبو المنذر،
غير ذلك من التحقيقات.
أحسنت. طيب لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة.
إن شاء الله بعدين في عندي سلسلة جديدة أنهيتها متعلقة بخزائن العلماء، أين آلت هذه الخزائن وأين وصلت؟
جميل.
سأبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بخزانة العلامة الشيخ أحمد شاكر المحدث الكبير.
ما شاء الله.
وقفت على عدد كبير من مخطوطاته التي لم تذكرها الفهارس، وحاولت أتتبعها والعقبات والنكبات التي حلت بهذه المكتبة.
الله مستعان.
ثم الشيخ أحمد بك الحسيني صاحب كتاب مرشد الأنام في معرفة
معروف
لبر أم الإمام الذي شرح فيه ربع العبادات من كتاب الأم للشافعي في 25 مجلدا، كانت عنده مكتبة تتميز باحتواء نوادر كتب الفقه الشافعي، وتناثرت هذه المكتبة في مكتبات شتى في البلاد، حاولت أتتبع أثرها. وابن التلاميذ الشنقيطي وغير ذلك من علماء عبر سلسلة إن شاء الله رب العالمين تصدر
ما شاء الله
بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض التحقيقات وغير ذلك.
جزاك الله. نشكرك أستاذ صالح على هذه المداخلة الكريمة.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
عافاك الله. شكرا لك. حفظكم الله. كان معنا الأستاذ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري خبير المخطوطات العربية. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاقي ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا كتاب آخر أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري، أخرج منها أخرج المقيدات التي وجدها على ظهور المخطوطات والغواشي والحواشي وآخرها ومقدمة مما هو فيها إفادات علمية، وسماها التقييدات الشهية من ظهور وغواشي وحواشي النسخ الخطية. أخونا الشيخ صالح محمد عفتاح الأزهري وفقه الله وخبير المخطوطات العربية المعروف بدار الكتب المصرية، هو قام قد تكلم في المقدمة يعني من يعني فائدة التقييد مثل هذه الحواشي وقراءة الفوائد، ذكر 9 فوائد لمثل هذه التقييدات ويمكن أن تزيد عليها وذكر أمثلة لها، لأنه فعلا بعض هذه الفوائد فيها تعليق فيها فوائد غالية نفيسة وعالية الجودة، من ناحية أن ربما كانت بعضها منقول من كتاب ترى غير موجود أو بعضها شيء هو نفسه الناسخ الكاتب رآها المتملك لها رآه قيدها، بعض ترى فيها تاريخ وفيات أشياء لقيا سماعات معينة خبر معين. أنا أذكر والدي احتجت إلى بعضها لما قلبت بعض ما سبق إظهار بعض الأفاضل أخرج كتب المقيدات على مثل الغرة والطرر وغيرها، فيها فوائد وجدتها تفيد جدا في بعض القضايا الترجمة وغيرها لا توجد في كتب التراجم والطبقات. بعد ذلك ذكر قسم كتابه إلى كما ترى هنا إلى 9 أو إلى 11 فصلا، كل فصل خصه بعنوان ليجمع تحته النظائر. هذا الفصل الأول خصه بالكتاب وعشاقه أسماء الكتب، بعدين مع القرآن وعلومه، وانت ماشي هذه العناوين تحتها كل واحد مجموعة مما وجده من المقيدات، ثم يبدأ بعد ذلك هذه مثل مع الكتاب عشاقه بهالطريقة يجعل يعطي رقم يعطيها عنوان يخرج لك هذه صورة المخطوطة التي نقل منها هذه الفائدة، وأحيانا هذه الفائدة هذه صورة أحيانا يأتي بالصورة أحيانا لا، وأنت ماشي بهذه الطريقة لاحظ الكتاب كله هذا عاد ما شاء الله ملون من أوله إلى آخره مفيد جدا، وبعضها ترى بعضها حتى منظومات مخروجنا أو مقطوعات لا ليست موجودة في كتب التراجم والطبقات، وفقه الله مجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالاشتراك مع مركز الأوراق بالكويت.
شيخنا سؤال، ما الفرق بين غواشي وحواشي الكتب؟
شوفها بعدين عنده. هذا سلمك الله كتاب، أنت ما قلت لي ما في وقت عجل يا أبي، هذا يا ولدي عبارة عن فهرس وصفي للنسخ الخطية للعلامة أبي المبرد الذي كان سببا في اطلاقي في كتابة الفهارس وفقه الله. هو طبعا هو في المقدمة كتب لماذا يوجد في دار الكتب المصرية مجموعة كبيرة من مؤلفات العلامة بن المبرد اللي هو علامة الحمد يوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف بن المبرد في بنسخه بخط يده، يعني النسخة الأصلية. طبعا ابن مبرد أكثر مؤلفاته موجودة بخطه لأن النسخ كانوا لا يتجاسرون على نقله لعثورة القراءة التي كان فيه، يكتب لا يعجم ويكتب بخط مشبق شيء. سألني ولدي أنا حقق كتاب مقبول منقول كان بخطه، حتى قال العلامة العثيمين كل واحد تفرح بأن تجد النسخة التي بخطه إلا ابن مبرد تفرح وجدت النسخة بغير خطه. المهم أخونا الحبيب فضيل الشيخ صالح بن محمد عبد الفتاح الأزهري وفقه الله جاء واستخرج من دار الكتب المصرية ما كل ما وقف عليه من الكتب التي هي بخط بن مبرد في هذا اللف، سماها الفهرس الوصفي للنسخ الخطية لمؤلفات الإمام العلامة المحدث يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالح الحنبلي المتوفى عام 909 للهجرة المعروف بن مبرد، وطبعا هو يرى أن هذا التشكيل المحفوظة في دار الكتب المصرية، قرابة 57 كتابا كلها بخط يده. أخرى تكلم مقدمة كيف رحلت مؤلفات بلاد، هو دمشقي شامي، كيف انتقلت إلى ابن طولون، ومن ابن طولون راحت الظاهرية، ومن الظاهرية ثم جت بعدين إلى مصر. يعني في ذكر رحلة مثل هذه النسخة الخطية، كل كتاب يأتي به معلومات ويأتي بالنسخة الخطية التي كله بخط المؤلف، كل كتاب. شوف هذا خطوة، لاحظ ولدي، يعني ما شاء الله لما تقرا لابن عبد الهادي رحمه الله عليه، اما لو فيها غبش زي كذا التصوير غير واضح. الكتاب في مجلد من اصدارات دار غراس بالاشتراك مع لطائف للنشر والتوزيع، الوقفيه اللي يقوم عليها الدكتور وليد المنيش وفقه الله. هذا ايضا هذا انتخاب منه لبعض مؤلفات العلامه يوسف بن عبد الهادي بن حسن لإخراجها، نسخة بخط يده وجدها في دار الكتب المصرية. لكن الحقيقة هذا انتخاب ممتاز. والسبب أصلا العلامة بن مبرد كان له مشروع أخرج تراجم مفردة لكل العشر المبشرين بالجنة، لأبي بكر رضي الله عنه كتاب مؤلف، لعمر، وانت ماشي. فهذا كتاب أخرجه وهو من لأحد المبشرين بالجنة، وهو طلحة بن عبيد الله، سماها محض الفرحة بفضائل طلحة، من تأليف العلامة المحدث الإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي المعروف بابن المبرد، متوفى 909 الهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري قام وحققها على نسخة خطية وحيدة فريدة، وهي بخط المصنف، فهي نفيسة جدا، موجودة ومحفوظة في دار الكتب المصرية، أعطى بياناتها كاملة موجودة، وترجم لابن المبرد ترجمة حاول أن يضيف شيئا من غير موجود والمكتوب، مع أن وقف على موجود مكتوب، لكن حاول أن يخرج بعض القضايا الدقيقة لترجمته من المخطوطات التي وقف عليها التي بخط يدي أو التي كتبت عنه، منها أبيات الثناء عليه من بعض تلاميذه، من أشياء في ذكر النسبي وأشياء بهذه الطريقة. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار غراس بالاشتراك مع لطائف بالكويت، وقفية لطائف. هذا الثاني لنفس المؤلف والعلم الإمام يوسف بن حسن عبد الهادي، سماه محض المرام في فضائل ابن الزبير، الزبير بن العوام، أيضا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. وأخرجها في أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري على النسخة الخطية التي بخط ابن عبد الهادي نفسه، هو نفسه، وهي محفوظة في دار الكتب المصرية، وقدم بمقدمة فيها نفس الترجمة الموجودة في محض الفرحة التي سبق قبل قليل، مع شيء من إضافات والكلام عن النسخة الخطية وما فيها وإفادات. إيه ذكرتني ولدي، وهذه طبعا الكتاب يعتبر من الآن، هذا وهذا يعتبر من أطول الكتب وأكبرها وأجمعها فيما جمع من مؤلفات أو من الأخبار عن الزبير بن العوام أو عن طلحة بن عبيد الله وانت ماشي، لأنه كان عنده يريد يملك مكتبة عظيمة هائلة، شيء مهول المكتبة اللي كان يملكها. الله يرزقنا. آخر شيء ولدي، ها هنا أخونا الشيخ صالح وفقه الله أتى بمصورات، هذه فيها ملحق السماعات، هذه جميل جدا، فكرته أنه صور لك السماعات، ملحق ملحق مصورات السماعات التي تم العزو إليها في مقدمة الكتاب، أرقام اللوحات هذه كلها لأنها بخط المصنف، فحتى يقف الإنسان عليها وعلى ما فيها من الإفادات، وهي إفادات عالية ألحقها هنا. فهي هذه ليست جملة الكتاب، وإنما هي السماعات المكتوبة على مثل تلك الأجزاء اللي هي بخط ابن عبد الهادي، الكتاب من إصدارات دار غراس بالاشتراك مع لطائف الوقفية بالكويت. هذا ولدي كتاب أحد آثار لأحد علماء اليمن، أحد علماء اليمن، وهو العلامة محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق الحسني الصنعاني، المتوفى 1266 للهجرة، هو من تلاميذ الإمام الشوكاني، والشوكاني رحمه الله في البدر الطالع ترجم له، شوف تلميذه وأثنى عليه ثناء عاطرا، وترجم له غيره أيضا. هو العلامة الشيخ محسن بن عبد الكريم الصنعاني رحمة الله عليه جاء إلى الباب الذي عقده الإمام الترمذي في الشمائل في وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه الجسدية، وضحت الفكرة، ذكر 14 حديثا، جاء هو لأربع العشر حديثا هذه ونظمها في 70 بيت، في 70 بيت، ثم هو بعد ذلك شرح هذه الأبيات شرحا تجلي المعاني، وصار ينقل ترى من كتب وأشياء، لكن يحاكم ويقاضي ويرجح شيء من ذلك، سماها ثم الشرح مع النظم الهيكل اللطيف في مدح حلية الجسم الشريف، دعما الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، بالسيد العلامة اليمني محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق الحسني الصنعاني، متوفى 1266 الهجرة، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بن عبد الفتاح الأزهري وفقه الله، وقد خرج كتاب عن نسختين خطيتين. هو يقول كتاب له 6 نسخ خطية، 4 بقيت في اليمن لكن مع الظروف ما استطعنا نجيبها، لكن أما الثنتين الثانية لأن أحدهما رحلت إلى مصر والثانية رحلت إلى إلى السعودية فاستطاع صورها وأخرج عليها الكتاب ثم قدم.
تامة شيخنا. تامة نسختين.
تامة. ثم هو أخرج الكتاب على ترجم للصنعاني العلامة الصنعاني صاحب الكتاب هذا. لكن أنا قصدي أريد أن أنبه على شيء. جاء في المقدمة وذكر المنظومة كاملة مرقومة مشكلة، وهذا من محاسن هذه لمن أراد أن يحفظها. شوف هذه هي. ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث 14 التي ساقها الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل وخرجها وحكم عليها، لأنه سيعدو إليها بيانا كله. لما انتهى منها جاء بعد ذلك للكتاب الأصل، هذا الكتاب الأصل بداية، هذا من كتاب بدايته، فيه النظم والشرح، فإن الأبيات التي هي محل الشرح تذكر باللون الأحمر كما ترى، يأتي بها باللون الأحمر، شوف لاحظها، ويبدأ يشرحها. هذا هو الشرح هنا، والكتاب فيه التعليقات العلمية وما يحتاج إليه مع التوزيع، يعني مع الأعمال التحقيق، والشيخ هو أهل لذلك وفقه الله. الكتاب من إصدارات البولاقية الجديدة للدراسات التراثية، هذه جديدة يعني، أنا ظهر أنها في مصر، والظهر أن الأخونا أحمد خيري لأنه صاحبه واحتفي به كثيرا، جزاهم الله خير، نحن نمسي عليه بخير أحمد خيري، أنا صراحة ما رأيته لكن إن شاء الله يصل سلامي. هذا يا ولدي جزء أيضا، هو اللي ذكره أنه جزء أحد لقاءات العشاء الأواخر المسجد الحرام، يأخذ رقم 313، وهو الكلام على مسألة الفطرة ومعرفة الله عز وجل، هل هي فطرية أو لا، للعلامة محمد بن محمد المنبجي الصالح الحنبلي، متوفى عام 785 وهو للهجرة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الحديث هو تكلم عن مسألة الفطرة، وهو فيه تقرير لاعتقاد أهل السنة في موضوع الفطرة، وحديث تكلم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلى الأحاديث الواردة في ذلك، وقرع اعتقاد أهل السنة وأجاب عما عليه المتكلمون بالأدلة النقلية والعقلية، اختصر أكثر من كلام شيخ الإسلام ترى وغيره، سماه الكلام على الفطرة والمعرفة لله عز وجل، قام على تحقيق نسخ خطية وحيدة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري وفقه الله، وهو قد أخرج هذا الجزء وقدم بترجمة له مختصرة للعلامة المنبجي الحنبلي، وأخرجها وطبع في دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا ولدي جزء أحد المسلسلات التي المسلسلات الأولية، حديث المسلسلة بالأولية مشهور ومعروف، والكلام ها هنا لأحد الحفاظ الكبار من تلاميذ الإمام النووي، بل له علاقة خاصة حتى ثم به علاقة خاصة بالإمام النووي حتى ثم بالمختصر، لأنه كثيرا ما يختصر كلام النووي لعلاقته به، وهو العلامة بن العطار علي بن داود الإمام الحافظ علي بن داود ابن العطار الشافعي، المتوفى عام 724 للهجرة رحمه الله، جاء إلى الحديث المشهور مسلسل بالأولية وتكلم فيه على الرواة، ثم تكلم عن بعض فوائده ومعانيه، خاصة مسألة يرحمكم من في السماء، قرر فيه اعتقاد السلف وأئمة السنة أن الله في السماء وقرى بالأفقية والعلو، سماها الجزء المسلسل بالأولية والكلام عليه للحافظ الكبير علي بن داود بن العطار الشافعي، قام على تحقيق عن نسخة خطية فريدة وحيدة وهي نفيسة كتبت في حياة المؤلف كتبها وقرئت عليه أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن عبد الفتاح الأزهري وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها ترجمة مقتضبة للعلامة بن العطار مع كلامي وتعليق الإصدار، الكتاب جزء لطيف من إصدارات مجلة أو الوعي الإسلامي بالكويت وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.